مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وجعلها عامرة بذكره وطاعته. يتجدد بنا لقاؤنا بكم هذه الليلة عبر قطوف، واستمرارا للحديث السابق حول غزوة أحد، وكما وعد فضيلة الشيخ الليلة سيكون الحديث حول الدروس والعبر والأحكام المستفادة من هذه الغزوة المباركة. لكن اسمحوا لي أولا كعادتنا أرحب باسمي وباسمكم بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعي الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. أهلا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك
الله يبارك فيكم فابكم. تحدثتم في اللقاء الماضي حول أسباب غزوة أحد وكيف جرت ونتائجها، ووعدتم في هذه الليلة أن نتمم الحديث بالكلام عن العبر والدروس والمواعظ والأحكام والفوائد التي يمكن أن نستلهمها من هذه الغزوة المباركة. إذا بدأنا، كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم، كل غزوة لها ملمح ولها سمات، لعل كان هذه الغزوة أبرز ملمح فيها هو الاستجابة لله والرسول، حتى وإن بدا للمرء أمرا خلاف ما أمر به، بمعنى أن الصحابة الذين كانوا يحمون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتلون الجبال وهم يسمون بمن يرمون بالنبال، كانت مهمتهم أن يظلوا محتفظين بمكارهم حتى وإن رأوا النصر قد تحقق، إلا أن يأتيهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اجتهادهم ساقهم إلى أن المعركة انتهت وبدأت الغنائم تغتنم فنزلوا من مكانهم. فهذا الاجتهاد رغم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أدى إلى ما صارت إليه المعركة. إذن الدرس المستفاد الأبرز لعله من هذه الغزوة هو الاستجابة لله والرسول حتى وإن بدا للمرء خلاف ذلك. كيف نتحدث عن هذا الجانب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. عندما نتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتحدث عنه كنبي كريم أوجب الله عز وجل عليه أن يبلغ هذه الدعوة للأمة، ولكن لما وقف الأعداء في طريقه كان لابد أن يستخدم معهم هذا الأسلوب، وهو أسلوب الجهاد الذي يراد به إيصال كلمة الله تبارك وتعالى إلى الخلق، وأيضا نشر هذا الدين العظيم. لما ننظر أيها الإخوة الفضلاء إلى قضية طاعة الله ورسوله، هذا الأمر أمر مفروغ منه، يعني أمر واجب علينا جميعا أن نطيع الله ورسوله، حتى لو لم ندرك الحكمة أحيانا في هذه الأمور، إنما نستجيب طاعة لله تبارك وتعالى. وما ذكرت يا أستاذ معاوية في بداية حديثك حول هذه القضية، ربما ظن بعض الصحابة الذين كانوا موكلين بأن يحموا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور أصحابه، لكنهم ظنوا أن الغزوة قد انتهت وأنه قد بدأ جمع الغنائم. لكن ننظر إلى زوايا أخرى أيضا من هذه القضية، وهي كيف عاتبهم الله تبارك وتعالى على ما حصل، وكيف بين تبارك وتعالى تعقيبا لهذا الغزوة في آيات كثيرة في سورة آل عمران كلها تتعقب هذا الحدث العظيم. أنا أريد فقط أن أؤكد على قضية الالتزام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في مثال عظيم ذكره الله تعالى في كتابه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش التي هي زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب، وتعد ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم ما خطبها لنفسه، وعندما سمعت بالخطبة ظنت أنه يخطبها لنفسه، لكن خطبها لمولاه زيد بن حارثة، فما كانت راضية بذلك ولا رضي أخوها عبد الله بن جحش، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سلم الأمر لله وجعلت أمرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت زيد بن حارثة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزولا عند أمره. ماذا كانت عاقبة هذا الأمر العظيم وهذه الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يجعل الله عز وجل زيدا يطلق زينب، وأن يزوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والسفير بينهما جبريل عليه السلام، ويموت عبد الله بن جحش الذي رضي بأمر الله شهيدا في سبيل الله، ويموت زيد بن حارثة الذي رضي بأمر رسول الله شهيدا في سبيل الله. فانظر للعاقبة. لذلك نحن نعلم أيها الإخوة جميعا أن الله لا يأمر العبد إلا بما فيه خير له، وإن لم يدرك العبد هذا الخير. لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وللعبد فيه خير. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالبقاء في مكانهم وشدد عليهم وقال ولو رأيتم الطيرة تخطفنا لا تنزلوا، إن كانت لنا وإن كانت علينا حتى آمركم. الصحابة رضي الله عنهم لم يعوا هذا الدرس، ولكنهم وعوا هذا الدرس فيما بعد. ولذلك الدرس الأعظم في هذا الأمر، ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم كان ابتلاء وتربية وتعليما من الله عز وجل لهم بالانضباط، يعلمهم كيفية الانضباط وضرورة الانضباط. وأن البلاء الذي حصل والذي نزل بالأمة جميعا حتى كاد جراء هذا الخطأ الذي ربما رآه بعضهم خطأ عفويا، كان هذا الخطأ الذي ربما يكون عفويا كان سيؤدي إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أشار الله إليها بوضوح، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن سبب الفشل هو التنازع. المسلمون وعوا هذا الدرس، وإن كنا سنتحدث عنه ونؤكد، وعى المسلمون قضية الانضباط، قضية ضرورة طاعة القائد. وليس هذا فيه يعني تحكيم للقائد في كل شيء وإعطائه الأمر في كل شيء، لكن في هذه الأمور ضرورة. وعى المسلمون هذا الدرس. ولذلك لما جاءت معركة القادسية كان أمير القادسية سعد بن أبي وقاص، وقال للجيش لا تبدأوا بالقتال حتى آمركم، وكان مريضا رضي الله عنه في اليوم الثالث، إنما يشير للناس من خيمته. فالقعقاع بن عمرو رضي الله عنه بدأ القتال قبل أن يأمره سعد. سعد رضي الله عنه كان ممن حضر في غزوة أحد، وعى الدرس جيدا. لما رأى القعقاع انطلق قبل أن يأذن له قال اللهم اغفرها له وانصره على أعدائه فإني قد أذنت له. يعني شوف سبحان الله كيف الدرس، اللهم اغفرها له، لأنه انطلق قبل أن يستأذن من قائده، وانصره على أعدائه فإني قد أذنت له، حتى لا يحصل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا هو الدرس العظيم. ننظر أيضا إلى شؤم المعصية، شؤم المعصية، فهذا الشؤم كاد أن يؤدي إلى مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفلات انتصار عظيم في بداية المعركة كان للمؤمنين. ثم نحن ندرك به في واقعنا الآن، الكثير يقولون لماذا المسلمون في هذا الضعف وهذا الخذلان وهذا التهاون، لماذا نرى تسلط الأعداء على الأمة المسلمة ونحن المسلمون ونحن على الحق وهم على الكفر وعلى الباطل؟ نقول الحال هو الشاهد. إذا كانت معصية واحدة من أفراد في الجيش معدودين تسببت في هزيمة عظيمة وأدت إلى قتل 70 من الصحابة وزعزعت قلوب كثير من الناس، فكيف بحال الأمة اليوم؟ كم من المعاصي التي يقع فيها الناس في ليلهم ونهارهم. ولذلك نقول الدرس المهم هنا أن ندرك أن شؤم المعصية ليس على الفرد لوحده، وإنما هو على الأمة بأجمعها، حتى إن شؤم المعصية كاد أن يودي بحياة رسول الأمة صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم. أيضا هناك ملمح آخر وفائدة أخرى ربما نجنيها من هذا الحديث المبارك وتلك الغزوة العظيمة، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بعض للأسف بعض المغرضين يتحدثون عن هذه الآية المباركة بفهم مغلوط. كيف نفهم بداية هذه الآية والمرض بها، خاصة في ظل قول عبد الله بن مسعود لم أكن نعم
ما كنت أظن أحدا من
ما كنت أظن أحسن بركة الله فيكم ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا. ما المعنى المراد بهذه المباركة وكيف نفهم تفاصيل هذه المشكلة حتى لا يظن ظان سوءا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقف على أرض واضحة.
لما ننظر إلى حب الدنيا، يعني حب الدنيا لا يذم مطلقا، الذي يذم الذي يثبط في الدنيا، الذي تكون الدنيا هي أكبر همه، تكون الدنيا غايته، الذي يجعل هذه الدنيا نصب عينيه فلا يقاتل لأجلها ولا يعمل لأجلها، يعني لا يعمل لله وإنما لأجلها، فتكون الدنيا أكبر همه، فغايته الدنيا وعمله للدنيا وحياته للدنيا، هذا هو الخاسر. أما أن يكون الإنسان له رغبة في الدنيا فهذا أمر طبيعي، يعني العمل الذي حدث من الصحابة حدث بشيء من الفطرة، وما نزلوا يعني معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ظنا منهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، خلاص انتهت المعركة الآن وبدأ الناس يجمعون الغنائم وانتهت مهمتنا الموجودة على رأس الجبل، فنزلوا لأجل هذا. إذن التعليق في الآية منكم من يريد الدنيا ليس فيه ذم مطلق للصحابة رضي الله عنهم، لأن حب الدنيا هذا مغروس في أنفس الناس. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الأغنياء، لكن الأموال لم تكن في قلوبهم، كانت في أيديهم، ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. لأجل هذا الدنيا تذم إذا جعلها الإنسان أكبر همه وكان يعمل لها، وكانت هي التي تثبطه عن العمل لله تبارك وتعالى. فالعمل لأجل الدنيا هذا هو الغير مرغوب وهذا المنهي عنه. أما أن يحب الإنسان الدنيا ويعمل في الدنيا ويكدح في الدنيا ويبني في الدنيا، بل يستطيع أن يبني الآخرة وهو ما زال موجودا في هذه الدنيا. الدنيا دار عمل، لكن يراد بالعمل وجه الله. فالمذموم هنا هو أن تكون الدنيا هي الغاية وهي الهدف، ويثبط ويأنس بالدنيا ويترك الآخرة ويترك العمل للآخرة. أما أن يكون في قلب الإنسان حب للدنيا أو ليحصل منها عملا ولا يؤخره عن طاعة الله، فهذا لا حرج فيه. ولذلك قال الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالقضية مفروغة وقد بينها الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد بعد هذا أن يذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى بين في هذه الآيات: ولقد عفى الله عنكم. هذا الخطأ الذي حدث قد عفى الله تعالى عنهم فيه، وإن كان قد ذكر أن بعضهم نزل لأجل الدنيا، والمقصود بالدنيا هنا الغنائم التي كانوا سيغنمونها في هذه الأزمة.
إذن ولقد عفى الله عنهم، عفوا صلى الله يعفو عنا معهم، ولقد عفى الله عنكم، لا إله إلا الله، ولقد عفى عنكم، المراد بها أننا لا نتحدث الآن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، ما دام قال ربنا ولقد عفى عنكم، هذا النص المحكم من عند الله عز وجل، يحول بيننا وبين الإساءة إلى هذا المقام الكريم، مقام الصحبة رضي الله عنهم، ونتولهم بنقص، خاصة أن الآية قالت منكم ولم تقل كلكم، يعني منكم للتضعيف.
من الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أعمال الإنسان أحيانا تكون عدوة له وأحيانا تكون في صالحه. عمل الإنسان أحيانا يكون كرامة له وسبب في توفيقه، وقد يكون العمل سببا في خذلانه إذا استخفه الشيطان. الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. لذلك هؤلاء القوم الذين حصل منهم هذا الخطأ الغير مقصود عفى الله عنهم هذا الخطأ، ولذلك في اليوم الثاني مباشرة الذي هو يوم الأحد، كانت المعركة يوم السبت، يوم الأحد مباشرة بعد صلاة الفجر انطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ما زالوا في جراحهم ودمائهم رضي الله عنهم، واستجابوا لأمر الله فعفى الله تبارك وتعالى عنهم تلك الهفوة التي حدثت. فيه ملحظ آخر، هي حكمة الله وسنة الله تعالى في رسله وأتباعه وأتباع رسله وحزبه أن يدالوا مرة ويدالوا عليهم مرة، هذه حكمة من الله، لأنه لو كانوا ينتصرون في كل مرة لأصابهم الغرور والكبر، ولو كانوا يهزمون في كل مرة ما تحقق المقصود من الرسالة هو تبليغ دين الله تبارك وتعالى. فإذا هذه حكمة من الله أن ينتصروا مرة وأن يهزموا مرة، ولهذا استغربوا لما أصابهم ما أصابهم، قالوا: أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70،
قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنة من الله، والتوفيق من الله، وإرشاد من الله لك، والسيئة بسبب من نفسك، فأنت سببا في جلب السيئة. ويؤكد هذا ما ذكرت قبل قليل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لهذا لما أكد الله تعالى على ضلال بني إسرائيل قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان هو سبب في زيغ قلبه، هو سبب في هزيمته، هو سبب في إصابته بالسوء، والله يريد له الخير، لكن الإنسان هو سبب. يعني هنا السبب في الهزيمة ذكره الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم.
طبعا قوله تعالى: فلما زاغوا، هذا في قوم موسى، يعني هذا كان زيغ. أما في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان تقصير أو خطأ، ولم يكن زيغا عن الحق.
نعم، ما في شك، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه. يعني المعصية، أو نقول التقصير، المعصية أو التقصير في حق الله في جانبين. يعني الوقوع في الخطأ له جانبان: جانب تقصير في جانب الحق، وجانب تجاوز للحد. فبنو إسرائيل تجاوزوا الحد وخالفوا الحق، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا باجتهاد من أنفسهم، بطبيعة أنفسهم، لذلك غفر الله لهم وعفى عنهم، وعادوا قاتلوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم رضي الله عنهم. فهذه يعني بعض الدروس التي نستفيدها. ليست القضية نحن ننظر إلى، يعني بعض الناس يسلط الضوء فقط على موضوع الصحابة، نحن لا نسلط الضوء على قضية الصحابة، لأن الصحابة قوم حدث منهم هذا الأمر، لكن الله تبارك وتعالى جعلهم قدوة لنا، فلما حدث هذا الأمر جعله الله درسا للأمة لتستفيد منه جميعا.
أحسن الله عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هنا توجيه من ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين ألا يكونوا كغير المؤمنين الذين قالوا لإخوانهم، وبدأ يذكر أنه يعني ذكر أنهم لو كانوا استجابوا لكلامنا وجلسوا ولم يقاتلوا ما ضرهم هذا. هذا في دعاء يعني أو توجيه من ربنا سبحانه وتعالى لبعض المرجفين. بعض وسائل الإعلام أحيانا تتكلم عن مثلا قضية لما تأتي الأمة لتقوم بها، يبدأ يتحدثون ويضعفون ويوهنون ويثبطون عزائم المؤمنين. حول هذا المعنى نحاول أن نتحدث عن ألا نستجيب وألا نسمع لكلام المرجفين الذين دائما يثبطون عزائم المؤمنين، ودائما ما يوهنون من قدر وقيمة أي خطوة تخطوها الأمة. على سبيل وقعنا المعاصر، يعني لما قامت قوى التحالف العربي الإسلامي بالتصدي للمتطرفين الشيعة في الجنوب المملكة الجزيرة العربية في اليمن أو في سوريا بطش هذا الطاغية بشار، يتحدثون الناس يعني لماذا تخطون هذه الخطوة، ويبدأون يتحدثون وأنتم ضيعتم حقكم وضيعتم أموالكم وهكذا. كيف نوسط هذه المسألة للناس ونوصلها لهم ونربط هذا الواقع بهذه الحادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
لأجل هذه النظرة التي ينظر إليها سواء هؤلاء أو المنافقون في السابق الذين سماهم الله كفارا، لأجل هذه النظرة البائسة نجد الناس مستمرون في عادة، وهي أنهم دائما يربطون الحدث أو المصيبة بالزمان والمكان الذي كان فيه. ولو نظرنا إلى غزوة أحد، هي أول غزوة تعد حدثت فيها مصيبة للصحابة، وكادوا يفقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقدوا 70 من صناديدهم ورجالهم الأقوياء المجاهدين. أين كانت هذه المعركة؟ كانت عند جبل أحد، وربما استمر تشاؤم الناس بهذه القضية، فجاء الله عز وجل ليبعد هذه القضية وليزيل هذا الاستمرار الذي كان من عادات الجاهلية، أن يتشاءموا وأن يتطيروا وأن يربطوا المصيبة بالزمن والحدث. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه.
لا إله إلا الله.
فأبعد هذه القضية وقضية التشاؤم أنها مكان لأول مرة هزم المسلمون فيه، بل عده مكانا عظيما. قتل عند هذا المكان سيد الشهداء، وقتل أولئك الشهداء، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد عند الله، أشهد أنهم الشهداء عند الله يوم القيامة،
رضي الله عنه.
فأصبح مكان تهفو إليه النفوس وتفرح، وهذا مكان قتل فيه الشهداء، الذين تقبل الله تبارك وتعالى منهم، ثم حتى يزيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحدث به هؤلاء المرجفون، اليوم الثاني مباشرة حرك جيشه وانطلق خلف المشركين وأقام في حمراء الأسد 3 أيام حتى يزيل تلك الهزيمة ويخلص أولئك الأفاكون الذين يتحدثون عن هذه القضية. لذلك نقول الإسلام جاء ليلغي قضية التطير وقضية التشاؤم ويلغي أفكار هؤلاء المنهزمة. فإذا عزمت فتوكل على الله. فالإسلام جاء ليبينها أن هؤلاء الذين يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أخبر أنهم لو كانوا في بيوتهم لأتى الموت إليهم، وإذا حانت ساعتهم سيأتي الموت ولو كانوا على فرشهم. إذن ذهابكم لا يقدم ولا يؤخر، المكان والزمان مخلوقان لله لا تأثير لهما في أحداث الله، فالأمر لله تبارك وتعالى يجعله حيث يشاء. فلهذه القضية كانت محسومة في كتاب الله وحسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح يقول جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، ثم يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إلى غير ذلك من القضايا العظيمة التي جاء الإسلام ببيانها، وأن هذه الأمور التي حدثت أقدار الله، والله عز وجل يجري طبعا أقداره فيما يشاء.
شيخنا الآيات أخذتنا مأخذا آخر جميل ورائع، فنجد قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآن يعني بعض المصائب الكثيرة، لا أقول بعض، جل المصائب أو كلها التي تحدث للمسلمين في بورما وكشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد العالم، نجد أنها تحمل كثيرا من الشباب على القسوة والعنف، فنجد أن الله سبحانه وتعالى يأخذنا مأخذا بعيدا ليطهر قلوبنا وليعيد ترتيب ذراتنا إن صح القول، فيقول فبما رحمة من الله. كيف نتعلم الرحمة يعني برغم هزيمة مثل هذه الهزيمة التي مني بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي، وبرغم أنكم ذكرتم أن كان فيها مصيبة عظيمة وهي تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل لكن الله أنجاه، كيف أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نكون رحماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما؟ حول هذا المعنى نريد أن توجه رسالة لنا ولسائر شباب المسلمين.
نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على ما تعرض له
عليه الصلاة والسلام،
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. هنا هرب مجموعة منهم، الرسول يناديهم ما رجعوا، يعني تخيل الموقف، ما رجعوا، فأصابكم غما بغم وهم يهربون، الغم الأول غم الهزيمة، ثم لما اقتربوا من المدينة جاءهم الغم الآخر وهو خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن في الحسبان، حاولوا يلملمون شتاتهم، حاولوا يعودون إلى المعركة. هذا الغم الثاني الذي جاءهم بسبب هروبهم وخروجهم وعدم انصياعهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لم يثرب على أحد، وصلى بهم الفجر وقال من كان معنا يوم أمس في المعركة فليخرج معنا اليوم، فتحرك بعد الصلاة مباشرة، فكان رحمة على هؤلاء، ما ثرب على أحد من الذين ذهبوا، حتى نزل القرآن الكريم وبين الموقف وبين أن الله تبارك وتعالى عفى عنهم. يعني انظر الآيات وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هنا بإذن الله الكوني القدري، لأن الله لا يحب انتصار الكفر، لكن كونا وقدرا كتب الله هذا الأمر. وليعلم المؤمنين، الله يعلم المؤمن ويعلم المنافق، لكن وليعلم المؤمنين أي ليظهر المؤمنون، فظهر المؤمنون الصادقون من المنافقين، ولهذا قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هنا يعرض بذكر المنافقين الذين هربوا من أرض المعركة، فالله عز وجل بين الموقف وبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان رحيما بهؤلاء
صلى الله عليه وسلم،
وأنه لم يعنف أحدا منهم، بل ثبت مع الذين ثبتوا معه، وذهب وصلى بالقوم صلاة الفجر، ثم أخذ أصحابه وهم في دمائهم وكلومهم رضي الله عنهم، ثم انطلق مباشرة أيضا إلى المشركين ووقف بحمراء الأسد 3 أيام، وهذا إعلان لانتصار الأمة. كان في هذه الحركة يعني قوة سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حنكة النبي عليه الصلاة والسلام وقفل الباب على المنافقين وعلى اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة فإنهم وجدوها فرصة ليتنفسوا الصعداء وليتحدثوا عن هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا العمل النبيل من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إبعاد ما حصل للصحابة، وكأنها يعني استراحة محارب حدثت للقوم، وهي غفوة حصلت لهؤلاء القوم، أصبحوا بعدها أشد وأقوى مما كانوا فيه. ولهذا من الدروس العظيمة في هذه الغزوة تمييز الصادقين من الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن هنا نجد أن الله عز وجل يعقب على كل ما حدث في المعركة. الآن ظهر المنافقون، طبعا المنافقون ظهروا من بعد بدر، لكن هنا ظهورهم كان ظاهرا وبدأوا يتكلمون، فقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهم الذين هربوا بثلث الجيش، فأصبح المؤمنون واضحين وأصبح المنافقون واضحين. أيضا من الحكم،
طيب شيخنا بارك الله فيكم، اسمح لي أقطع الحديث عليكم بارك الله فيكم، يعني يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، يعني لفت انتباهي هذا المعنى الجليل، خاصة بعدما أصيب النبي وأصحابه بمصاب جلل في مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا البطل العظيم بطل الإسلام وغيره من المؤمنين الصالحين. الآن أيضا نحن يعني ثكالة في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين، كثير منا فقد أو فقد ابنا أو أخا أو أختا أو أما أو أبا أو جارا أو صديقا، هناك يعني إن صح التعبير يربط ربنا على قلوبنا وعلى أنفسنا لكي تخف فيها حدة التوتر والتشنج، فيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، حول هذا المعنى الذي يخفف من جراح المؤمنين ويربط على قلوبهم ويحدئ من نفوسهم وروعهم.
هذا الموضوع ننظر فيه إلى أمرين. الأمر الأول موضوع الرحمة الذي تحدثت عنه قبل قليل، أن نكون رحماء مع هؤلاء وأن نستقبلهم بقلوب الرحمة والرأفة التي تمسح دموعهم وتواسيهم في قلوبهم وجراحهم. الموقف الثاني أن نبين أن هذه الشهادة لا ينالها كل إنسان، وإنما هي مراتب عظيمة، وهي أعلى المراتب وأهلها خواص الله وأقرب الناس إليه بعد درجة الصديقية، فجعلها الله تبارك وتعالى لعباد أحب أن يأخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم لأجل محبة الله ومرضاته. فلا يحزن الذين يرون أبناءهم أو إخوانهم ذهبوا شهداء في سبيل الله، فهم في الأخير سيقتلون، فإما أن يقتلوا شهداء في سبيل الله وإما أن يقتلوا في غير ذلك، فكون هؤلاء يذهبون وهم يقاتلون في سبيل الله ويذهبون شهداء عند الله تبارك وتعالى، هذه كرامة عظيمة ساقها الله تعالى. بل نقول للذين حرموا منها لا تحزنوا على أولئك وإنما تحزنون على أنفسكم، لأن أولئك فازوا برضوان الله تبارك وتعالى وذهبت أرواحهم رخيصة في سبيل الله، أما أنتم فلازلتم على قيد الحياة. نحن أيضا يجب أن نشعر بشعور إخواننا وأن نواسيهم وأن نقف معهم، أن ندعو لهم وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم، وهذا هو ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى حال أولئك الشهداء الذين استبشروا بما رأوا وأخبروا من وراءهم بأننا لقينا ربنا وأنه رضي عنا وأرضانا، ويتمنون من إخوانهم الذين على قيد الحياة أن يلحقوا بهم فيكونوا شهداء في سبيل الله.
حسن الله عليكم. كنت تتحدثون عن معنى وأنا قطعتكم، علكم تعيدون الحديث عنه.
نعم، أقول من الفوائد استخراج عبودية الله تعالى لأوليائه وحزبه.
تاني المعنى
استخراج العبودية أولياء الله وحزبه في السراء والضراء. المؤمن يصاب بالسراء ويصاب بالضراء، فكما أنه يفرع عند السراء وهي ما حدث لهم في الانتصار في بدر، فعليه أن يصبر على قضاء الله وقدره في الضراء عندما أصيب بها في غزوة أحد. ولذلك لما قالوا أن هذا قالوا قل هو من عند أنفسكم. فالمسلم كما يفرح بالحسنة ويفرح بالانتصار عندما يصاب بالبلاء، يعلم أن الحسنة هذه من الله ويفرح بها، كذلك يعلم أن الابتلاء من الله، فعليه أن يصبر هنا فكما يفرح بالسراء أيضا يثبت عند الضراء. فالله أراد أن يستخرج العبودية، هل هذا المؤمن صابر في حاله هنا وفرح في حاله الآخر فاستوى عنده الفرح والحزن، أم اختلف حال المؤمن فضجر عند الضراء وفرح عند السراء؟ هذا ليس بحال المؤمن. لذلك المؤمنون لما علموا أن هذا يعني الأمر فتنة وابتلاء رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وكانوا أشد مما كانوا، وأخذوا هذا الدرس الذي حصل لهم في هذه المعركة درسا عظيما، طبعا في نواحي متعددة، منها ما ذكرنا من شؤم المعصية، منها من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، منها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم جيوشه، البراعة العسكرية لدى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يضع ميمنه وميسره وقلب ثم يقول لهؤلاء لا تتحركون حتى آمركم، ثم اليوم الثاني الخطة التي قام بها في اليوم الثاني من تحرك الجيش واللحوق بالمشركين لأنه ظن أن المشركين سيعودوا إليه، وكان ما توقع صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه بعض الحكم. أيضا من الحكم أن الله هيأ لعباده منازل في دار كرامته، لا ينالون هذه المنازل بأعمالهم وإنما ينالونها بالابتلاء والمحنة والشدة، فقيض الله لهم الأسباب الموصلة إلى هذه المنزلة وهي أسباب الابتلاء والامتحان. فهناك درجات لا يبلغ الإنسان بعمله، أعدها الله له يبلغها بابتلائه، ولذلك صح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء ينزل بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فنجد أن حتى الابتلاءات هذه الموجودة في المعارك هذه ابتلاءات، كما أن الأمراض ابتلاءات وأن الهزائم ابتلاءات وأن ما يحدث للأمة ابتلاء. من ذلك أيضا ليعلم القوم أن عدوهم العدو عدو الأمة إنما يدال على الأمة بسبب ذنوبها، وأن الشيطان يستزلهم ويهزمهم بهذه الذنوب. ولهذا نقول الذنوب إما أن تكون تقصيرا في حق أو تجاوزا لحد. الله عز وجل يقول قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا قالوه بعد الهزيمة. إذن لابد أن يعودوا إلى الذل والانكسار لله وأن يعلموا أن نصرهم بيد الله تبارك وتعالى. الأمة لما تدرس هذه الدروس والعبر تعيش في حياتها عزيزة. نور الدين زنكي يوم من الأيام دخل معركة وكان جيشه قليلا، فلما رأى الأعداء كان الصليبيون قد هيئوا جيشا ألبسوه الحديد، وكان أخطر جيش مدرب لهذا القتال، فكان المسلمون عندما يقاتلون هذا الجيش يضربون الحديد. فلما رأى ذلك خشي الهزيمة فسجد لله وعفر وجهه في التراب وقال اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المؤمنين. ومن هو محمود الكلب يقصد نفسه حتى تنصره، اللهم إن نصرك لعبادك هو نصر لدينك وليس نصرا لمحمود، فأسألك إن كان محمود سببا في هزيمة عبادك المؤمنين فأبعده عنهم. فما زال يدعو ثم ترجل عن فرسه ثم انطلق يقاتل الأعداء. فلما رأى القوم قائدهم يترجل انطلقوا على الأعداء، فكانوا بدل أن يضربوهم بالسياف كان الواحد منهم يأخذ الرجل يحمله على رأسه ويضرب به أرضا فيموت في حديده. فانتصر المسلمون انتصارا عظيما وهزم الصليبيون هزيمة منكرة.
لا إله إلا الله.
ثم عاد بعد هذا وبكى طويلا وقال اللهم لك الحمد أن نصرت عبادك، فالنصر لدينك وليس لمحمود.
لا إله إلا الله.
الشاهد هنا الانكسار والذل لله، أن يعلم العبد أن النصر بيد الله تبارك وتعالى، وأن النصر منوط بالطاعة، النصر منوط بالطاعة. وهذا مثل ما ذكرت أنا في المعنى السابق الذي ذكرته أن إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا، فنجد هنا أن الله عز وجل أمرهم بطاعته. فالشيطان قد يستزل العباد وقد يكون العمل سببا في معصية الإنسان وهزيمته، وقد يكون سببا في رفعته وانتصاره، كما كان الصحابة أحيانا يطلبون بعضهم أن يدعو لهم بالانتصار في الغزوات وغيرها، وهذه من ضمن أسباب النصر التي تتحقق عند المؤمنين.
الآيات، أحسن الله عليكم، الآيات تحدثت كثيرا عن صفات المؤمنين، ومن ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الملمح مهم جدا، يعني لأنه دائما وأبدا لعله لم تكن هناك معركة على مر التاريخ من معارك المسلمين كان المسلمون فيها أقوى من أعدائهم وأكبر، دوما ما كان المسلمون أقل عددا أو أقل عدة، ومع ذلك كان الله سبحانه وتعالى ينصرهم عندما يصدقون. الشاهد من الكلام أن المؤمنين ينتصرون على أعدائهم بخشيتهم لربهم وحسن ظنهم. حول هذا المعنى بارك الله فيكم شيخنا، خاصة الآن يعني عندنا القوى العظمى ليست مسلمة، لا أمريكا مسلمة ولا روسيا ولا بريطانيا ولا ألمانيا ولا الصين، نجد أن المسلمون يعني أيتام على مواجد على موائد اللئام. كيف يعني نبث العزيمة في نفوس المؤمنين بأنهم يركنون إلى ركن شديد؟
أنا ألمحت إلى هذا المعنى قبل قليل وقلت إذا كان هؤلاء القوم هزموا بمعصية مجموعة بسيطة جدا من الجيش، فكيف نقول الآن الأمة، لماذا الأمة ضعيفة في هذا الزمن والقوى العظمى متكالبة عليها؟ ننظر إلى معاصي الأمة التي تحدث في هذا الكون، بل إن الله تعالى رحيم بعباده أنه لم ينزل عليهم عقوبة وهم غافلون إلا من رحم الله عن دينه وعن الجهاد في سبيله. هو لا شك أن النصر الحقيقي من عند الله كما بيّن الله تبارك وتعالى، بل لما ذكر الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هنا بيّن الله عز وجل أن النصر من عنده وليس بسبب الملائكة التي نزلت تقاتل مع المؤمنين. أسباب النصر كثيرة، أعظم هذه الأسباب أن نكون عبيدا لله تبارك وتعالى. ما من معركة كان المؤمنون فيها أكثر عددا ولا عدة ولا سطوة ولا صولة من أعدائهم، ولكن انتصار هؤلاء أنهم يقاتلون لله، فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. حتى الصليبيين الذين كانوا يقاتلون نور الدين زنكي في زمانه كانوا يقولون: نتعجب من هذا الرجل، كنا نقاتل أباه ونقاتل أجداده قبل فنهزمهم، وهذا الرجل لا يهزمنا بكثرة عدد ولا عدة، ولكن بكثرة عبادته وصلاته بالليل ودعائه. يعني الأعداء أنفسهم يقولون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا نحن ما كان وهو قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام، ما كان منه في غزوة بدر وكيف دعا ربه تبارك وتعالى، كذلك هنا. ولكن الله عز وجل يجعل الأمور بأسبابها، فسبب الهزيمة هنا كان سبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة القائد، وهذا أكدت على قضية الانضباط التي جاء الإسلام لتحقيقها، الانضباط في المواعيد، الانضباط في القتال، الانضباط في العمل، الانضباط في الأمة. جاءت الصلاة لتبين الانضباط، حتى ذكرت قضية قصة سعد رضي الله عنه لما رأى القعقاع بادر دون إذنه قال: اللهم اغفرها له وانصره على أعدائه فإني قد أذنت له. إذن القضية قضية الانضباط، قضية أن الأمة تنضبط أولا مع ربها،
أحسن الله،
تنفيذ أوامره، ثم بعد هذا مع قادتها وعلمائها.
أحسن الله إليكم، وعذرا عن المقاطعة، لكن يبدو أن الاتصالات بدأت وهذا أولها من السعودية. معنا أبو هشام، تفضل أخي الكريم، أنت على الهواء وأعتذر لك على التأخر في الرد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ اسمع.
حياك الكريم.
حياك
الله. يعني أنا بس ودي أسأل الشيخ، الله يثبتنا ويثبتنا، يعني عبد الله بن سلول، ألو
نسمعك كمل.
عبد الله بن سلول هذا ما سحب سلف الجيش وغزة أحد؟
طيب ما السؤال؟ يعني ما السؤال؟
السؤال أنه يعني اللي الحين دولة الرافضة اللي يسمونه بالسم شيعة، هم رافضة، هذولا من سلالة يعني بخيانات وخيانات. يوم صلاح الدين فتح القدس تباكى أحبار اليهود وقال له عربي إذا جنحوا للسلم فجنح له. يعني الظاهر رسالتي وضحت لكم، شكرا لكم.
طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. لعله يقصد يعني يقول يعني ليس سؤالا بمعنى السؤال، لكنه حاول أن يربط يعني أن أعداء الأمة أو المنافقين يعني دوما ما ينتقصون من انتصارات الأمة، يعني لعله أو يهونون ويخزلون المؤمنين. فهل لكم من تعقيب عليه؟
طبعا هو لا شك لعله يريد أن يقول إن من أسباب هزيمة المسلمين هنا انخذال المنافقين. هو لا شك الأمة تمنى بأمثال هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان، يوجد هؤلاء المنافقون، لكن هؤلاء لا يؤثرون على الأمة، لأن الله عز وجل يريد أن يمحص المؤمنين وليعلم المؤمنين الصادقين من الكاذبين. فالمعارك يظهر فيها الصادقون، والمواقف يظهر فيها الصادقون، والرجال يعرفون بالدين وثباتهم عليه. فالمنافقون ليس لهم أصلا مكان، وهم أجبا من أن يدافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، ولا يثبتوا للدفاع وتقديم النفس إلا الصادقون مع الله. ولهذا كان المجاهدون في سبيل الله هم أصدق الناس قلوبا وأبعدهم محبة للحياة الدنيا في كل زمان. فننظر في صفحاتهم وفي تاريخهم فهو مليء بهذه البطولات، فنقول المنافقون هم في كل مكان يحاولون هزيمة الأمة، سواء تكلمنا عن المنافقين في السابق أو المنافقين في هذا الزمن. وكل مخذل للأمة يا أخوتي الكرام لا نسمع كلامه، لأن نحن نسعى إلى بناء الأمة ونسعى إلى انتصار الأمة، وإذا كنا نسعى إلى هذه الأمور فلا نلتفت لكل العوائق والعراقيل التي تعرقل الأمة دون نصرها، بل دائما نبحث عن أسباب النصر ونذكي هذه الأسباب.
أحسن الله عليكم. مع رسول آخر من أبي عبد الله من السعودية، تفضل أخي كريم أنت على الهواء. أبو عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي،
كيف حالك شيخنا؟ طيب
حياك الله.
كيف سلكيك آلي شيخ؟
تفضل اطرح السؤال.
كيف الله يغفر لك طولا. مثل الأمة يعني تنتبه لهذا الصفوي الذي يتمدد في شرايين المسلمين كالدم، متى تنتبه؟ متى سبحان الله يعني لين متى شيخ يزيد يعني هذه الغفلة، هذه يعني يعني إذا لا أحد تكلم بشيء بما يرضي الله عز وجل ولا شيء، قالوا هذا فيه وفيه وتكلموا عليه، قالوا هذا طائفي وهذا، لين متى؟ طيب يعني احنا ما ندري كيف الطريقة يا شيخ، كيف هل نسكت؟ هل يعني ما نتكلم؟ هل يا شيخ يعني يتكلمنا اتهمنا؟ أنا ما أدري يا شيخ، وهم لهم الباع والذراع في كل مكان يا شيخ.
نعم جزاك الله خير أخي، سيجيبك الشيخ. لكن شيخنا بارك الله فيك، بس ودي تعقب على جملة ذكرها أخونا الكريم ثم أجبه إن شئتم. يقول فيها يعني أن الصفويين يتمددون في الأمة كما يتمدد الدم في الشرايين. يعني أنا حقيقة يعني لا أوافقه الرأي، يعني الحمد لله الأمة فيها خير عظيم، وهو وإن علوا يعني بعض الشيء فإنهم يعني كالرغوة سرعان ما تزول، لكن الأمة والحمد لله فيها خير عظيم وممتد. لكن الحديث لكم شيخنا والتعقيب عليكم على سؤاله، متى تنتبه الأمة للخطر القادم من الصفويين؟
نحن بحاجة إلى أن نقرأ التاريخ، تقرأ التاريخ فيه العبر. ظل قوم ليس يدرون الخبر. لو تكلمنا عن الدولة الإسلامية في أواخر الحكم العباسي، كان الحاكم مجرد إنسان موجود ليس لهم الأمر شيء، عصابات حوله ينفذون ويتسلطون على الأمر. لا شك أن الشيعة كان لهم يد عظمى في ذلك. الفتوحات الإسلامية كانت منطلقة بأيدي الدولة الزنكية ثم الدولة الأيوبية. كان في تلك الفترة يعني لما جاء مثلا نور الدين زنكي إلى حلب واستولى على حلب، كان جل أهل حلب من الشيعة، وكانت الخطب لهم، وكانوا هم الذين يتحدثون، وكانوا يؤذنون حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر، وغير ذلك. في الشاهد من الكلام أنه لما جاء مشغولا بقتال الأعداء، ولكن يبني في الأمة. صلاح الدين الأيوبي ذهب إلى مصر، ومكث المصريون يحكمون من الفاطميين 200 سنة، وإلى الآن ما استطاعوا أن يبعدوا عقيدة المصريين في حبهم للصحابة رضي الله عنهم. فلذلك أقول يا أخي الكريم، هؤلاء غثاء وإن كثروا في هذا الزمن، الذي الواجب علينا نحن أن نتمسك بديننا حقيقة. استطاع محمود الدين زنكي أن يعني نور الدين زنكي أن يبعد هؤلاء وأن يقيم أهل السنة، ووضع مدرستين للمذهب الشافعي ومدرسة المذهب الحنفي وزاويتين في المسجد إحداهما للمذهب المالكي وأخرى للمذهب الحنبلي، ونشر السنة في الأمة وطرد أولئك وعاقب كل من يسب الصحابة رضي الله عنهم، وما هي لفترة حتى أصبح أهل حلب كلهم على السنة. كذلك فعل صلاح الدين ونقل الدولة من دولة كانت تحكم من قبل الشيعة إلى أن أصبحت دولة تحكم من قبل أهل السنة. نحن بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى أن نرجع للأصول، بحاجة إلى أن نرجع إلى ديننا. فإذا رجعنا إلى ديننا الرجعة الحقيقية وأخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، بهذا لن يبقى للباطل مجال. فإذا كثر أهل الحق وبدأت العقيدة الصحيحة تنشر في الناس سيذوب أولئك، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
حسن الله عليكم شيخنا. لم يتلقى معنا غير حوالي 7 دقائق. يعني ذكرتم أن الحديث أو أن المواجهة التي قادها نور الدين زنكي ومن بعده محمود ومن بعده صلاح الدين رضي الله عنهم جميعا ورحمهم رحمة واسعة، أنهم بدأوا في إنشاء المدارس العلمية كما ذكرتم، مدرسة للشافعية ومدرسة للحنابلة وغيرها. نجد أن دور الأمة مهم جدا أنها تقوم بإحياء العلم الشرعي الصحيح النافع. يعني حول هذا المعنى وهذا الجانب، يعني علكم تسلطون ضوء على الآن يعني كيف نواجه خطر، خاصة يعني إذا ما نظرنا إلى إفريقيا نجد أن الروافض الذين يحاربون السنة نجد أنهم ينشئون جامعات ومدارس ويمولونها لينشروا هذا الفكر الخبيث. كيف لنا أن نواجه هذه الأفكار الخبيثة، وكيف لنا أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والمعاني الصحيحة التي جاء بها الإسلام؟
القضية ربما نقول العيب فينا، يعني محبة العلم الشرعي، التفاني لإيصال العلم إلى الأمة، التجار الذين يفتحون المدارس ويدعمونها ويبذلون للعلماء وللذين يذهبون إلى المناطق هذه ويعلمون العلم، أين هم؟ هنا القضية التي نحن نحتاجها، مثل ما تكلم أبو عبد الله جزاه الله خير. أنا أقول أخي الكريم، نحن بحاجة إلى أن تتحرك الأمة، ليست القضية قضية مواجهة أو في قنوات يتلاسنون أو نحو ذلك من الأشياء، لا، نريد بناء، نريد بناء، نريد مدارس تقام، قرآن يتلى. الحمد لله هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية فيها المدارس الحمد لله، وفيها حلقات الذكر وحلقات القرآن تقام، لكن نحن نريد أن نزيد من هذا الأمر، نريد أن نلهب نفوس أبنائنا. الآن لو نظرنا للمجتمع مع العولمة الموجودة، أين المجتمع الذي يرى أن قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن قدوته الفاتحين من الأبطال أبي بكر وعمر أو خالد أو صلاح أو نحوهم من هؤلاء الأبطال؟ يعني أين القدوات الآن في حياة جيلنا؟ فالبناء يأتي من هنا. نحن نتحدث عن خطر الشيعة وماذا يفعلون يفتحون المدارس، نحن الآن الخطر الموجود في قلوب وعقول أبنائنا وإخواننا ومجتمعنا، يعرف كل اللاعبين الشرقي والغربي والمسلم والكافر، ولو طلبت منه أن يذكر لك العشرة المبشرين بالجنة ما يعرفهم، لو طلبت منه أن يذكر نواقض الإسلام ما يعرفها، أركان الصلاة ما يعرفها. فكيف تريد أن تتكلم أنك يعني تقيم أمة أو ترد الأمة الأخرى وأنت ما تهيئ هذا الجيل؟ الجيل بحاجة إلى التهيئة. نحن لما نتكلم عن كتاب الله عز وجل، الله أعطانا القانون الذي نسير عليه، هذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد هذه المعركة التي حصل فيها شيء من الخطأ، جاءت الآيات القرآنية تهيئ هذه النفوس للمستقبل، وليست أن تقمعهم على خطأ. حصل الخطأ، ما عاتبهم على ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الصباح وبعد ما انتهت الصلاة حرك القوم: ولا يخرج معنا إلا من كان حاضرا يوم أمس. إذن انس الأمر الذي حدث وتحرك للأمر المستقبل. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الآن نحن نعد طلاب العلم لحفظ القرآن الكريم وحفظ السنة، نعد المجاهدين في سبيل الله، نعد الذين يردون على شبهات المنافقين وغيرهم، نعد القائمين للصلاة والقائمين للقيام، نعد جيلا همه أن يعبد الله تبارك وتعالى، فيهم العابدون والزاهدون والمتقون والأتقياء والشهداء. فإذا وجدت هذه الأمة سيأتي النصر بإذن الله، ونعلم جميعا أن هذه الأمة لا تهزم هزيمة يضمحل معها الدين، بل دين الله قائم، ولن يبقى بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين بذل ذليل أو عز عزيز. هذه الأمة منتصرة، هذا يقين، هذه الأمة قائمة، وإن تمالى عليها كل أهل الأرض لن يستطيعوا إبادتها، وسيستمر هذا الدين. لكن اجعلونا نكون من هؤلاء الذين يشاركون في نصر هذه الأمة.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. ذكرتم في أكثر من وقفة في أثناء الحديث أنكم دائما تحدثون عن أن المؤمن مآله إلى الموت، سينتهي حياته إما قتلا أو موتا أو غير ذلك، المهم أن تنتهي على عمل يرضي ربه سبحانه وتعالى. حول هذا المعنى أريد أن أختم حديث الليلة، لم يتبقى معنا سوى دقائق أو دقيقتين. يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا المعنى يعني دائما ينكر علينا أعداء الإسلام والجهلاء بأنهم يحبون الدنيا وأن المؤمنين يكرهون الدنيا، يحبون الموت. هل الموت يعني بالمفهوم هذا الجاهلي؟ كيف نوضح للناس أن الموت ليس هذا الذي يريدونه، هو اليأس هو الإحباط، وإنما هو الرغبة في الحياة الحقيقية عند الله عز وجل.
هو لا شك مثل ما تفضلت أنت، يعني نحن لما تكلمنا في هذه الليلة عن بعض الدروس والعبر ربما لمس البعض أننا تحدثنا عن شيء نقول من الخطأ أو شيء من الزلل الذي حدث من الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا ينسوا أن يعودوا إلى حلقتنا الماضية في البذل الذي بذله الصحابة والتضحيات التي ضحى بها أولئك، وهنا تستقر قضية محبة الموت. لما يأتي رجل مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه ويحمل الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقطع يمناه، ثم يحمل الراية بيسراه ثم تقطع يسراه، ثم يضم الراية إلى عضديه ويثبتها في الأرض ودماؤه تسيل كمسك زكي على الأرض، وهو يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم يأتي القرآن الكريم ليكمل هذا النشيد العظيم الذي كان يردد، فيكمل القرآن الكريم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جاء المسلمون يدفعون أنفسهم يقتلون في سبيل الله، ظهرت التضحيات العظيمة، تبين للنبي صلى الله عليه وسلم جلد أولئك القوم الذين أصبحوا كالسور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أفرد في أصحابه فأصبحوا يضعون أجسامهم على جسمه، ما يأتي سهم أو تأتي قذيفة أو يأتي رمح إلا يضرب في ظهر واحد منهم أو في رأسه أو في صدره دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التضحيات ظهرت لأن هؤلاء قوم يحبون الموت، ليس الموت الذي يكرهه أولئك، وإنما يحبون الموت لأن الموت يدلف بهم إلى حياة عظيمة لا يموتون بعدها أبدا، وهي الحياة الأبدية في جنات النعيم.
حسن الله عليكم ونفع بكم. وحقيقة يعني ما كان ودي أنتهي هذا اللقاء، لكن في ختام هذا اللقاء المبارك أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وجميع المشاهدين والمشاهدات، وأن يجزي عنا خير جزاء شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي الداعي الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. شكرا لكم شيخنا،
بارك الله
ورفع الله بكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله، وإلى اللقاء المبارك الجديد بإذن الله نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.